إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب، أراد الله جل وعلا من أوتي الكتاب من الأمم. وإذا ذكر أهل الكتاب في كتاب الله أريد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإن كان يدخل غيرهم من أهل الكتاب وذوي الكتاب من الأمم التي أوتيت كتابا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أخص من يدخل فيه هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد يكون السياق في بعض موارد القرآن فيهم خاصة دون غيرهم، وترتب على ذلك أحكام فيهم بخصوصهم، ولم يبقى من الناس على دين أهل الكتاب إلا اليهود والنصارى، لم يبقى إلا اليهود والنصارى هم الذين لهم كتاب. وأما من كان من أجناس الأمم الأخرى في دياناتهم فهذه لم تكن على أصل كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي فلسفات بشرية وديانات نظرها فلاسفة البشر من تلك الأقوام وغيرهم. الشاهد في هذا أن الله سبحانه وتعالى، أو كانت من عوائد الأمم هذه الزمن تكون فلسفة وقد تكون دون ذلك، الشاهد في هذا أن الآية تقول في كتاب الله: الذين آتيناهم الكتاب، يقول الله فيها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون الحق ويعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم. وهذا الوصف والمثال هو إبانة لما هم عليه من ظهور المعرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والله هنا ما سماهم بالعلم، وإنما سماهم بالمعرفة، وفرق بين مقام العلم وبين مقام المعرفة، فهم أهل معرفة وليسوا من ذوي العلم الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نعم، أي اليهود والنصارى يعرفون الحق ويعرفون دين الله سبحانه وتعالى، أي يعرفون ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إنما هنا لم يوصفوا بالعلم الذي وصف به الأنبياء ووصف به أتباع الأنبياء، وهو العلم الذي قال الله في أهله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما وصفوا بالمعرفة. والمعرفة مقام مطلق لا تستلزم الاستجابة، لا تستلزم الاستجابة، بخلاف العلم الذي مدح الله جل وعلا أهله فهو علم الاستجابة. والعلم وجهان: علم الإدراك وعلم الاستجابة، علم الإدراك وعلم الاستجابة. فهذه المعرفة هي معرفة الإدراك، ليست معرفة الاستجابة، وليست علم الاستجابة. نعم.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن فضله على عباده بالحق لكونه من عند الله. الحق من ربك، فلما كان القرآن من عند الله جل وعلا علم أنه حق، بخلاف ما يكون من عند غير الله، فإنه لا بد من التبصر في كل قدر منه وفي كل جزء منه إلى غير ذلك. وأما القرآن فإنه يتعالى عن هذا الفحص وعن هذا النظر بخلاف من قرأ كتابا لعالم أو ناظر أو باحث، مهما على قدره علمه فإنه يقلب على البحث العلمي ليتبين في كل مادة منه أو جزء منه إلى غير ذلك. وأما كتاب الله فإنه فوق هذا ويتعالى عن هذا. لما؟ لأنه من عند الله، ولهذا وصف في قوله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أنه يتعالى عن الشك في دلالته وفي ثبوته وفي تشريعاته وفي أحكامه. وهنا قاعدة أن كل وصف وصف القرآن به فإنه لا يختص بمعنى دون معنى، فهو لا ريب فيه لا في أحكامه ولا في أخباره ولا في تشريعاته ولا في ثبوته ولا في كونه من عند الله، وهلم جرة من الأوصاف. وهذا الوصف لكتاب الله كثير في القرآن، تارة يوصف القرآن بأنه من عند الله، الحق من ربك، أي النبوة والرسالة والقرآن والدين من عند الله. فلما كان من ربك، وهنا أضيف إلى مقام الربوبية، الحق من ربك، فالله هو الخالق وهو المدبر المالك، فهو كذلك المشرع سبحانه وتعالى، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الموقنين وإمام المصدقين بما أتاه الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون هذا من باب التثبيت له ولأمته وللناس أجمعين في بيان أن هذا الحق من عند الله، ولهذا ذكر فيه مقام الربوبية. فكما أن الخلق يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وأنهم مقطوعون عن الخلق والتدبير وعن القدرة عليه، حتى قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والذين يدعون من دون الله هم أنواع، فمنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الجن، ومنهم من يدعو بعض الإنس، ومنهم من يدعو ما يدعو من الأحوال والكائنات والمتصورات والمتخيلات، فسواء كانت موجودة أو كانت معدومة، فما من شيء دعي من دون الله. لأن الأمم ضربت في الشرك أوجها، فمنهم من عبد من الملائكة، ومنهم من عبد من الأنبياء، ومنهم من عبد من الصالحين والأولياء، ومنهم من عبد من الجن، ومنهم من عبد من السحرة والكذابين والأفاكين، ومنهم من عبد الوهميات والخرافيات والمعدومات والمتخيلات. فقد ضرب كل قوم في مادة الشرك بوجه، وإن كان يعلم بالقطع أن من أشرك بعبادة الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء الصالحين فإن أولئك الملائكة وأولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وأولئك الصالحين رضي الله عنهم ورحمهم هم بريئون من هذه العبادة، بخلاف من عبد كذابا من السحرة أو الكهان أو مردة الجن، فإن هؤلاء هم الطواغيت الذين قال الله فيهم: واجتنبوا الطاغوت. فهؤلاء طواغيت في شركهم، يعتبرون هم الطاغوت في شركهم، وهم من يدعون إلى عبادتهم، من دعا إلى عبادته من مردة الجن أو مردة الإنس من السحرة والكهان ونحوهم، فهؤلاء هم من الطواغيت. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الشرك ليس خاصاً بعبادة الأصنام والأحجار، وإنما الشرك هو عبادة غير الله، وهذا علم يجب أن يكون محكماً وظاهراً عند عموم المسلمين ليتنبهوا لتحقيق التوحيد وليعرفوا تحقيق التوحيد وليتقوا الأسباب التي تنافي مقام تحقيق التوحيد. لأنه يتوهم أحياناً أن الشرك هو عبادة الأصنام، كما كانت العرب تعبد اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهذا لا شك أنه من الشرك المبين كما سماه الله وأخبر عن أهله في كتابه. ولكن من الشرك عبادة الأولياء وعبادة الصالحين، فكل من صرف عبادة لغير الله فهو من المشركين، كما ذكر الله عن قوم نوح. فقوم نوح عليه الصلاة والسلام عبدوا الأولياء بأن جعلوا الدعاء لهم وصرفوا الدعاء للصالحين في قبورهم، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد صرف عبادة لغير الله. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذه آية ينبغي لعامة المسلمين أن يتدبروها وأن يعلمها الناس، وهي قوله جل وعلا، والقرآن كله كذلك، لكن هنالك مقامات تدفع الشبهات، لأن بعض أهل الشبهات قال: كيف يجعل الأولياء والصالحين أو الصالحون كيف يجعلون كاللات والعزى إذا دعوا؟ هذا جهل، لأن الشرك هو الدعوة والدعاء صرف العبادة لغير الله. من صرف عبادة لغير الله صار مشركا، من صرف العبادة كالدعاء والذبح والنذر والصلاة والاستعانة والاستغاثة وما إلى ذلك والصلاة وكل هذه العبادات التي هي حق لله وحده لا شريك له، فالعبادة حق لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. فالآية هنا محكمة في بيان هذه الحقيقة الشريفة، وهي قوله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين. والملائكة والنبيون هم أشرف عباد الله، هم أشرف من خلق الله، الملائكة والنبيين. فإذا كان هذا سمي شركا وكفرا، إذا صرفت عبادة لملك أو لنبي سماه الله كفرا في هذه الآية، وهذا محكم في غير آية من كتاب الله، بل في جميع شرائع الأنبياء وكتبهم. فالآية هنا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر. فهذا هو الكفر الأكبر، وهو صرف العبادة لغير الله وصرف القدرة فيما لا يقدر عليه إلا الله لغير الله. فمن أشرك مع الله إما في ربوبيته وإما في عبادته وطاعته والاستجابة له، فهذا هو الشرك، سواء كان في مقام الربوبية أو كان في مقام الألوهية. فإذا كان هذا جاء في الملائكة والنبيين، ففي غيرهم من باب أولى وأظهر. وبه يعلم أن الشرك ليس فقط في عبادة الأصنام والتماثيل، بل الشرك في عبادة غير الله. وهذا يعلق معه أن ما يقع عند الأولياء والصالحين من المخالفات الشرعية مع التغليظ في مثل هذه المخالفات على حسب ترتيب الشريعة لأحكامها، والتنبيه على تحقيق التوحيد وشرف تحقيق التوحيد ووجوب ذلك على العامة والخاصة من المسلمين أن يعنوا بتحقيق عبادتهم لله، إلا أنه أيضا يقيد بالمقابل أن البعض أحيانا من المنكرين لهذه الأحوال التي تقع لبعض الناس ربما زاد في الأحكام الشرعية، فسمى البدعة إيش؟ فسمى البدعة شركا، فهذا أيضا خطأ. ليس كل ما يعرض عند هذه الأحوال يكون من باب الشرك بالله، بل قد يكون من البدع، قد يكون من المعاصي والمنكرات وأسباب الشرك وما إلى ذلك. فهذا أمر يجب فيه التبين بالعلم الشريعة حتى لا يزاد في الأحكام عما شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود هنا أن تحقيق التوحيد يجب العناية في شأنه، يجب العناية بشأنه على هذا البيان الذي ذكره الله في كتابه. نعم.
ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
نعم، يقول ربنا جل ذكره: ولكل وجهة هو موليها، أي أن الإنسان خلقه الله سائرا متحركا فاعلا لا سكون له، لا سكون له إما في فعله وإما في إرادته وإما في خطراته. فالإنسان بطبيعته متحرك سواء كانت الحركة في جوارحه أو الحركة في إرادته أو الحركة في خواطره إلى غير ذلك، فهذا حال متصلة للإنسان. ولهذا الشريعة كما عنيت بالأفعال التي هي من أعمال الجوارح عنيت قبل ذلك بتأكيد ما يكون في جوهر الإنسان وفي قلبه، بل ما من عمل من أعمال الجوارح حتى العبادات الشريفة وأشرفها الصلاة وهي من الأعمال الظاهرة ليست هي الصلاة حركة مجردة، ليست الصلاة حركة مجردة، ولهذا لو تجردت عن عمل القلب وعن تصديق القلب لم تكن صلاة مقربة إلى الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنت تعلم أن المنافقين النفاق الأكبر زمن النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن أبي بن سلول كانوا يصلون بعض الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاتهم من حيث الصورة الظاهرة تسمى إيش؟ تسمى صلاة، لكنها ليست الصلاة التي تقربهم إلى الله، وليست الصلاة المذكورة في قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما؟ لأنهم ليسوا مصدقين في قلوبهم وليسوا مؤمنين ولا من أهل أعمال القلوب الذين يصلون لله محبة واستجابة ورجاء إلى غير ذلك، بل قلوبهم كافرة بالله. يعني أولئك المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين نزل فيهم قول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا لا يوجد في الإسلام عبادة هي صورة ظاهرة. ولذلك مثلا لو أن طائفا بالبيت فقد صبيا أو فقد شخصا فترك طوافه وصار يبحث عنه ثم رجع يبحث عنه في الطواف، فصار يدور مع الطائفين يبحث عن مفقوده إما شخصا أو متاعا، هل نقول إن هذه أشواط يعتد بها ويسقط بها ركن العمرة أو ركن الحج أو حتى الطواف الواجب كالوداع؟ لا، لأنها ليس فيها إيش؟ ليس فيها ما يوجب ذلك من عمل القلب ونيته وإرادته إلى غير ذلك. فالله يقول في كتابه ولكل وجهة هو موليها، والناس يتواردون بعضهم يتوارد على بعض، وبطبيعة الإنسان أنه لا يختص وحده، لا يوجد إنسان يختص بالشيء وحده، بل طبيعة البشر والخلقة البشرية للإنسان أنهم اجتماعيون بطبعهم ومتواردون بطبعهم، ولهذا تجد كل جملة من الناس على حال، وهذا هو المذكور في قوله ولكل، أي ولكل جملة من الناس وجهة، فهؤلاء يولونها أي يتجهون لها، ولكل وجهة هو موليها. ثم أوصى الله جل وعلا عباده بالوجهة الحق وهي وجهة استباق الخيرات، وهذا باعتبار الآثار وهي المذكورة في سورة الفاتحة بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم ما نتيجته؟ نتيجته الخير، ولهذا قال الله في هذه الآية فاستبقوا الخيرات. فتارة يذكر المنهج المشروع للمكلفين وللناس، تارة يذكر باعتبار وصفه العلمي كقوله اهدنا الصراط المستقيم، وتارة يذكر باعتبار آثاره التي تكون لهم في سعادتهم في الدنيا كقوله هنا فاستبقوا الخيرات، أي أن طريق الدين هو طريق الخير والسعادة النفسية. وتارة يذكر باعتبار النتيجة في المآل بعد الآخرة أو في الآخرة بعد الوفاة وفي الآخرة، وهذا في مثل قول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فهنا اهدنا الصراط المستقيم هذا وصفه، فاستبقوا الخيرات هذا حاله التي يعيشها الإنسان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض هذا مآله. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الحال وحسن المآل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق هذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.